الله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فما هو معلوم أن صيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والصيام في اللغة هو الإمساك عن قول أو فعل، وهو في الشرع إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا الصيام الشرعي، أن يمسك الإنسان عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني حتى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الإمساك وهذه العبادة. العبادات أيها الإخوة لها غايات عظيمة وحكم جليلة، فما هي الغاية المطلوبة من الصائم؟ ما هي الغاية التي ينبغي للصائم أن يقصدها وأن تكون هدفا له في صيامه؟ لأن الصيام كما قلنا عبادة، والعبادة لا بد أن تكون بنية التقرب إلى الله عز وجل، لا أن تكون عادة ولا عرفا تعارف عليه أهل بلده أو أهل مجتمعه. أول تلك الغايات هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا تنبيه أن الصيام لم تخلو منه أمة، فكل الأمم كتب الله تبارك وتعالى عليها الصيام، وهذا يدل على أن الصيام عبادة عظيمة لا تستغني عنها الأمم ولا يستغني عنها الأفراد. ولهذا لم تخلو شريعة من شرائع الله من هذه العبادة، كما لم تخلو شريعة من شرائع الله من الصلاة. فيقول تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإن كان هناك اختلاف في بعض تفاصيل الصيام في الأمم السابقة، لكن هذه العبادة كانت مكتوبة عليهم مفروضة كما هو الحال في هذه الأمة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الحكمة والعلة، فقال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. فإذا الصيام يورث الإنسان التقوى. الإنسان إذا صام قاده الصيام إلى التقوى، والتقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى. وقال أو ينقل عن علي رضي الله عنه أنه قال: التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. والاستعداد ليوم الرحيل. وعرف التقوى أحد التابعين تعريفا عظيما فقال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، لأن العمل لله عز وجل لا بد أن يكون بنور، لا بد أن يكون بدليل، لا بد أن يكون مشروعا في هذه الشريعة. فأنت إذا أردت أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعليك أن تتابع الشرع، يعني أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعبد ربه جل وعلا حتى تتقرب إلى الله عز وجل، لا أنك تخترع من عندك عبادة، لا تخترع من عندك عبادة تريد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله. هذا تنبيه على الإخلاص، لأن بعض الناس يعبدون الله ويريدون بذلك الدنيا، أو يريدون بذلك المدح والثناء أو غير ذلك من المقاصد، لكن التقي هو الذي يعبد الله عز وجل ويطيعه على نور من الله يرجو ثواب الله. كذلك أن تترك معصية الله على نور من الله، فإذا قلت هذا حرام يجب أن يكون ذلك عن دليل. حتى التحريم، يعني لا تظن أنك إذا حرمت الشيء بغير دليل تكون أنت خائفا من الله. لا، الله ما أذن لك أن تحرم شيئا أحله لعباده. الحلال والحرام بيد الله عز وجل. يأتينا إنسان ويقول هذا الشراب فيه محرم، فيه مسكر، لابد أن يكون بدليل، لابد أن يكون كلامه صحيحا، لأن هذا التحريم وهذا التحليل إنما هو بيد المولى سبحانه وتعالى. ولا تقولوا، اسمع ماذا يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لما تصف ألسنتكم، يعني مجرد قول اللسان، ما عندك دليل أن هذا حرام. فالتحريم والتحليل بيد الحاكم سبحانه وتعالى الذي يحكم بين عباده فيما يريد وبما يحب جل في علاه. وهذه الغاية وهي التقوى هي الغاية المطلوبة من عبادة الله تبارك وتعالى عامة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن ما كان داخلا في مسمى العبادة فغايته التقوى، غايته أن تصل إلى هذه المرتبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى من عباده. هل الله عز وجل يحب التقوى؟ نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هكذا شرع الله تبارك وتعالى الأضاحي والهدي أن تذبح لله عز وجل لأجل التقرب إليه الذي يفيدك التقوى. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يحب المتقين. وأخبر أن أهل التقوى هم الذين ينتفعون بالقرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مع أن الكتاب إنما نزل لهداية الخلق جميعا، لكن من الذي ينتفع به؟ من الذي يهتدي به؟ هل هذا الكتاب اهتدى به جميع الخلق؟ الجواب لا، إنما اهتدى به أهل التقوى، أما غيرهم فلا يرفعون إليه رأسا ولا يلتفتون إليه ولا يأخذون به، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب هداية للمتقين، جعلنا الله وإياكم منهم. فالغاية إذن من الصيام هي التقوى، وليس مجرد الإمساك عن الطعام والشراب، بل الذي يجعل همته محصورة في الإمساك عن الطعام والشراب فقط، هذا في الحقيقة ليس بصائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري وغيره. من لم يدع قول الزور، الذي لم يترك قول الزور وشهادة الزور، قول الكذب وشهادة الكذب والعمل بذلك والجهل والصياح والتعدي على الخلق، فهذا في الحقيقة صام بطنه وما صام لسانه، صام بطنه وما صامت جوارحه عما حرم الله عز وجل. وكما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال: إذا صمت فليصم سمعك، إذا صمت فليصم سمعك، وليصم بصرك، وليصم لسانك. فأمسك لسانك عن قول الزور وعن قول الكذب، أمسك بصرك عما حرم الله، أمسك سمعك عما حرم الله، أمسك يدك أن تمتد إلى ما حرم الله، أمسك رجلك أن تمشي إلى معصية الله. فالصائم هو الممسك عن المعاصي كلها، ويقول عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. سبحان الله، صائم يصوم ويعطش ويجوع، ولكن ليس له يوم القيامة شيء، إنما حظه أنه تعذب في الدنيا بالجوع والعطش، لأنه فقد الأجر وفقد الثواب بعدم الامتناع عن المعاصي والذنوب. الصيام في نفسه يا إخوة حماية من المعصية، عبادة الصيام تحميك من الوقوع في المعاصي، تحفظك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، والجنة هي الوقاية، فإذا صام الإنسان وقاه الصيام من المعاصي. ويقول في حديث الصحيحين: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. فالإنسان إذا صام وفي عبادة، لو تعرض لموقف أن جهل عليه أحد الناس، أن سبه أن شاتمه، فليعرض عنه وليقل إني صائم، لأنه متلبس بعبادة كأنه في صلاة. الإنسان في الصلاة يمسك عن الكلام ويمسك عن الطعام، ولو كلمه أحد ما رد عليه. هكذا الصائم ينبغي أن يتذكر هذا عند صوم. أيضا مما يقصده الصائم. قلنا إن الغاية الأولى التي يقصدها الصائم بصومه هي بلوغ درجة المتقين، هي الحصول على التقوى الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لعباده. الثاني أن يحصل على الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي لا يعلم قدره إلا الله. الثواب الجزيل الذي جعله الله تعالى للصائمين لم يذكر عدده، كما جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الصيام لم يذكر ما يعطاه الصائم من الأجر والثواب، بل جعل الله تعالى الأجر والثواب لنفسه. وإذا قال الله عز وجل للصائم: أنا أعطيك، وهو الكريم، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وهو الوهاب الذي يعطي بلا حساب. إذا قال الله تعالى لك: أنا أعطيك أجر الثواب، أجر الصيام والثواب الذي تقصده، فاعلم أن الجائزة عظيمة وأن الأجر لا يعد ولا يحصى. وقال بعض العلماء: إنما كان الصيام أجره غير معلوم، لأن الصيام صبر، والله تبارك وتعالى وعد الصابرين فقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بغير حساب، بغير عد، الصابرون يعطون أجرهم يوم القيامة بغير حساب. قال بعض المفسرين: يحتى لهم الأجر حفوا دون عد ولا حساب، لكثرة ما يعطى هذا الصابر من الأجر والثواب. والصيام كما هو معلوم فيه درجات الصبر الثلاثة، فالصيام صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قدر الله عز وجل المؤلم. فأنت إذا صمت شعرت بالتعب وشعرت بالعطش والجوع، فتصبر على هذا مع صبرك عن معصية الله، فلا تأكل ولا تشرب، وتصبر على طاعة الله عز وجل فتطيع ولا تعصي ولا تخالف، فتحقق درجات الصبر الثلاثة التي بها يستحق الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الغاية الثالثة من الصيام فهي أن الصيام عباد الله يروض النفس، يمرن النفس على طاعة الله عز وجل. الصيام يجعلك قابلا للانقياد لربك، تطيع، إذا أمرك الله عز وجل أطعته، ولو حرمك في وقت من الأوقات من أشياء تحبها فإنك لا تخالف ولا تمانع، بل تطيع. بل حتى علماء التربية يقولون على الأب أن يمنع أولاده بعض الأشياء ولو كان قادرا عليها، لا يعلم الولد أن يعطيه كل ما يريد، خطأ، أن توفر له كل ما يطلبه منك هذا من الخطأ، هذا يضره ولا ينفعه، ويوجد لدينا ما يسمى بالطفل المدلل. الطفل المدلل الذي كل رغباته مجابة، هذا إذا كبر يكون مشكلة في المجتمع، أي إنسان يعارض في هواه، يعارض في مطلبه وفي مراده، سيكون عدوا له، وسيحصل معه إشكال وخلاف. المؤمن متعود أنه يحرم نفسه من أشياء يحبها في بعض الأحيان، لأن الله تبارك وتعالى أراد ذلك، أراد منه أن يترك بعض الأشياء المباحة. الماء، هذا الماء الذي هو لا يختلف أحد في أنه حلال، في هذا الوقت هو حرام عليك. فهذه المباحات إذا تعلمت الإمساك عنها وكنت قادرا على السيطرة على نفسك كما يقال، فهذا بإذن الله تبارك وتعالى يوجد عندنا النفوس القوية القادرة على تنفيذ ما أرادت، التي لها إرادة أن تواجه الشهوات المحرمة وأن تواجه خطوات الشيطان. شياطين الإنس والجن يعملون لأجل أن يوقعوا المسلمين بما حرم الله عز وجل، حتى في شهر الصيام، حتى في شهر الصيام شياطين الإنس والجن يحاولون إيقاعك فيما حرم الله تبارك وتعالى، من أجل أن يفسدوا عليك صيامك وعبادتك، من أجل أن يشوشوا ذهنك، وعلى أقل الأحوال أن يسرقوا وقتك إذا لم يعني يجروك إلى ما حرم الله عز وجل. ضيعوا وقتك بما لا ينفع، سماهم بعض أهل العلم بلصوص الأوقات والأعمار، هؤلاء الذين يسرقون الأوقات من المسلمين سماهم لصوص الأوقات. ولصوص الأوقات يا إخوة أخطر من لصوص الأموال بمقارنة بسيطة، وهي أن المال إذا سرق يتعوض، ولكن الوقت والعمر إذا ذهب لا يعوض. ولهذا كان هؤلاء أخطر من لصوص الأموال والبنوك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا الغاية الرابعة يا إخوة أن الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، الصيام يشفع لصاحبه، يشفع يعني أنه يتوسط لك عند ربك بالمعنى الدارج. فالصيام إذا جاء العبد يوم القيامة مثل له الصيام كشخص أو هيئة شخص، كما جاء في الحديث، حديث عبد الله بن عمرو يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد، الصيام والقرآن يشفعان للعبد، يعني يوم القيامة يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، اقبل شفاعتي فيه. الصيام يقول لرب العالمين: أنا منعته من الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة الصيام في العبد وشفاعة القرآن في العبد. والحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. الغاية الخامسة تكفير الذنوب والسيئات، فإن الصيام من أعظم مكفرات الذنوب والخطايا، يغسل الذنوب غسلا عن العبد، وهو كالدورة السنوية لتنظيف الإنسان من الذنوب والسيئات. كما أن عندنا دورة يومية ودورة أسبوعية ودورة سنوية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. حديث رواه مسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس هذه تكفر السيئات اليومية، فأنت صليت الظهر ثم صليت العصر، فالعصر كفرت ما وقع بينك وبين الظهر، وإذا صليت المغرب كفرت ما بينك وبين العصر، وهكذا. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هل يبقى من درمه شيء؟ يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يكفر الله تعالى بهن الخطايا، والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة السابقة وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فالجمعة إذا صليت الجمعة فأنت كفرت بصلاتك للجمعة ما حصل من خطأ، من ما حصل من سهو، ما حصل من ذنب في الجمعة السابقة وزيادة ثلاثة أيام، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن بشرط اجتناب الكبائر. طيب، الكبائر ما الذي يكفرها؟ يكفرها التوبة. لا بد أن تضيف إلى العمل الصالح التوبة التي هي الندم على الذنب والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا. هذه بعض الأهداف التي ينبغي أن نتذكرها حال صومنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من المتقين، ويدخلنا في زمرة عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.